أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى مسألة 30، أن المصنف قدس سره الشريف قال: يحرم هجاء المؤمن ويجوز هجاء المخالف، وكذا الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته. أولا، لا بد من الوقوف على ماهية الهجاء. ما المراد من الهجاء؟ تعريف الهجاء عرفه بعض الفقهاء، قال: الهجاء هو ذكر عيوب الإنسان ونواقصه ومثالبه من خلال أبيات شعرية. ذكر عيوب الإنسان من خلال أبيات شعرية، ولكن بعض المعاصرين من الفقهاء يعرفه بنحو أعم، قال: الهجاء ذكر نواقص المؤمن ومثالبه شعرا كان أو نثرا، شعرا كان أو نثرا. ولكننا نقول الهجاء المتعارف منه هو ما كان بصدد ذكر عيوب الآخرين شعرا، هذا هو المتعارف. لكن باعتبار أن الهجاء للمؤمن يحرم بسبب كونه إضرارا بالمؤمن واحتقارا له، فبالتالي يشمل كل ما دخل في ذلك، كل ما كان احتقارا له، حتى وإن كان نثرا، حتى وإن كان ماذا؟ نثرا. وإن كان هجاء المؤمن هذا الاصطلاح يختص بالشعر، هذا هو المتعارف عرفا، لكننا يمكن أن نعمم ذلك إلى النثر باعتبار أن المناط والملاك موجود في النثر. إذا ما هو المناط؟ وهو أن الهجاء محرم. لماذا؟ لكونه احتقارا للمؤمن وهتكا له وإضرارا به، فبالتالي إذا كان النثر يؤدي إلى الإضرار والهتك وإهانته فيكون أيضا محرمان، يكون أيضا ماذا؟ محرمان. لذلك قال المصنف: يحرم هجاء المؤمن. يحرم هجاء ماذا؟ المؤمن. يحرم هجاء المؤمن. الحرمة لماذا يحرم؟ لكونه، قلنا الهجاء لماذا يكون محرما؟ ما هو السبب في ذلك؟ لكونه إضرارا بالمؤمنين، احتقارا لهم، فيكون من هذه الجهة محرم، لأنه يحرم الضرر بالمؤمن والاحتقار له. هذا بالنسبة إلى المؤمن. يحرم هجاء المؤمن، ذكر عيوبه ومثالبه ونواقصه، سواء كانت بالشعر أو النثر، سواء كانت بالشعر أو النثر، لكون الغرض موجود، المناط موجود، وهو الإضرار به. ويجوز هجاء المخالف، يعني غير المؤمن، المخالف الذي يتبع ماذا؟ الذي يتبع ماذا؟ المدرسة الأخرى، المدرسة الأخرى، وهم أبناء العامة، يجوز هجاؤه. يجوز ماذا؟ هجاؤه، استثناه المصنف، يجوز ماذا؟ هجاء المخالف. الحرمة للهجاء مختصة بالمؤمنين، بالموالين لأهل البيت عليهم السلام، ويجوز هجاء المخالف وهو من أبناء العامة. وكذا يجوز يقول المصنف هجاء الفاسق، يجوز ماذا؟ هجاء الفاسق المبتدع، ليس كل فاسق، ليس كل فاسق، لأنه نحن لا يجوز غيبة الآخرين واحتقارهم، لا يجوز، لا يجوز احتقار الناس إلا ما كان فيها مصلحة، فهنا تدخل في باب المصلحة. لماذا الفاسق المبتدع؟ الفاسق ماذا؟ المبتدع. لماذا يجوز هجاؤه؟ حتى لا يؤخذ ببدعته، حتى نبعد الناس عن بدعته، حتى بعبارة أخرى حتى لا يتأثر عوام الناس ببدعته. والبدعة ما هي؟ البدعة هي ما يكون باطلا بنظر الشرع المقدس، ما يكون باطلا بنظر الشرع المقدس. البدعة هي إيجاد شيء في الدين ليس من الدين، فهذا يجوز هجاؤه. بل نترقى، ليس كما قال المصنف، بعض الفقهاء يقول بل يكون ذلك واجبا، بل يكون هجاء الفاسق المبتدع ماذا؟ واجبا. لماذا واجبا؟ حتى لا يتأثر عوام الناس ببدعته، لا يتأثر عوام الناس بقوله، يكون واجبا ذلك حتى نبعد الناس عن بدعته، من أجل الدفاع عن الشريعة الإسلامية. وهنا لا بأس بإضافة شيء حينما قال ويجوز هجاء المخالف. نحن نقول قال بعض الفقهاء، هذا صرح به في بعض الفقهاء، قال لا يستحسن هجاء مطلق الناس، يعني نحن نقول يحرم هجاء المؤمن، يحرم هجاء ماذا؟ المؤمن، جيد، دون غيره، دون غيره فيجوز هجاؤهم. لكن نقول من باب الاحتياط، نقول يستحسن، يستحسن، يستحسن ماذا؟ يستحسن عدم هجاء مطلق الناس بما فيهم المخالف وغيره، عدم هجاء مطلق الناس، هذا نعطيها قاعدة، يستحسن عدم هجاء، يستحسن، هذا مو حرام، وإلا الحرمة مختصة بالمؤمن، أنه يحرم هجاء المؤمن، يحرم ذكر عيوب المؤمن ومثالبه ونواقصه شعرا كانت أو نثرا، ويجوز غيره دون غيره. نعم، لكننا نقول هذا من باب الاحتياط، يستحسن عدم هجاء مطلق الناس إلا إذا اقتضت مصلحة عامة في هجائه، إذا اقتضت مصلحة عامة في هجائه فإنه يجوز، كما قد يكون واجبا كما قلنا، كما قلنا في الفاسق المبتدع صاحب البدعة حتى نبعد الناس عن بدعته المبتدع، وكذلك يكون واجبا من باب الحفاظ على عقائد الناس هجاء أولئك الذين ينشرون بين الناس الخرافات والعقائد الباطلة ويحلبون أموال الناس بغير حق، يحلبون بغير، فيجب هذا، يجب التصدي لهم، ويجب ذكر معايبهم ومثالبهم ونواقصهم ونواقصهم. لذلك قال يحرم هجاء المؤمن دون غيره، هكذا بعض الفقهاء يقول دون غيره، ويجوز هجاء المخالف، المخالف يعني من أبناء العامة، وكذا الفاسق، ليس كل فاسق، المبتدع، لئلا حتى لا يؤخذ ببدعته، حتى لا يتأثر عوام الناس ببدعته، بل قد يكون واجبا. وقلنا أن سبب الحرمة هو لكونه إضرارا بالمؤمنين واحتقارا له، احتقارا له، وبالتالي يشمل الشعر والنثر. وقلنا هذه الإضافات لا بأس من تقريرها، أنه يستحسن، لا يستحسن هجاء مطلق الناس إلا إذا اقتضت مصلحة عامة لذلك. هذا تمام الكلام في مسألة 30. مسألة 31 حرمة الفحش من القول، من الكلام، أنه يحرم الفحش من القول من الكلام. ما هو الفحش؟ الفحش هو القول البذيء الذي ينفر منه الذوق السليم، هذا تعريفه، هو القول البذيء الذي ينفر منه الذوق السليم في تخاطب الناس مع بعضهم، في تخاطب الناس مع بعضهم. فالمراد من الفحش هو القول البذيء الذي ينفر منه الذوق السليم في تخاطب الناس مع بعضهم، هذا هو الفحش. ومنه ما يستقبح التصريح به، ومن هذا الفحش الحرام القول القبيح الذي يستقبح التصريح به، يستقبح التصريح به كالتلفظ بأسماء العورة وشبه ذلك مما يستقبح الناس سماعه من بعضهم، كالتلفظ بأسماء العورة وشبه ذلك مما يستقبح الناس سماعه من بعضهم، هذا أيضا يحرم، هذا أيضا حرام إذا كان مع الناس. أما إذا كان إذا كان هذا التكلم والألفاظ بين الزوجين فلا يكون مستقبحا ولا يكون محرما، ولا يكون محرما، فقط بين الزوجين، فقط بين ماذا؟ الزوجين. التلفظ بأسماء العورة وشبه ذلك الذي يستقبحه الناس فيما بينهم هذا ليس مستقبحا بين الزوجين، وبالتالي لا يكون ماذا؟ لا يكون محرما. لا بأس بذكر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد في حرمة القول البذيء وحرمة الفحش من الكلام والقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه، من أشر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. يعني لا تستطيع أن تجالسه، تكره أن تجالسه بسبب قوله البذيء، كلامه البذيء الذي ينفر الذوق السليم. لذلك قال: يحرم الفحش من القول. ومنه، من هذا الفحش الحرام، ما يستقبح التصريح به. ما هو التصريح به؟ كأسماء العورة وشبه ذلك مما يستقبح الناس سماعه من بعضهم. إذا كان مع الناس غير الزوجة والأمة، أما مع الزوجة والأمة فلا بأس به، يعني أن التكلم بهذه الألفاظ ليس مستقبحا بين الزوجين، ولذا لا يكون محرما، ولذا لا يكون ماذا؟ محرما. هذا تمام الكلام أيضا في مسألة 31. مسألة 32: الحديث عن الرشوة. الحديث ماذا؟ عن الرشوة. قال المصنف: تحرم الرشوة على في باب القضاء سواء كانت بالحق أو الباطل. بعبارة أخرى، الرشوة المحرمة هي ما يبذل للقاضي، شخص يبذل للقاضي مالا من الأموال، شيئا من الأشياء، لماذا؟ حتى يحكم له، حتى يحكم له، سواء كان هذا الحكم بالحق أو بالباطل، سواء كان هذا الحكم حقا أو باطلا، فهذا هو حرام. والحرمة ليست مختصة بالآخذ، بل حتى المعطي يحرم، تحرم على الراشي والمرتشي، تحرم على الراشي وماذا؟ والمرتشي، وهي ماذا؟ الرشوة في باب القضاء. في باب ماذا؟ في باب ماذا؟ في باب القضاء، يعني تحرم على القاضي، تحرم، يحرم على القاضي أخذ أموال يبذل له الخصم، أموال حتى يحكم له، سواء كان بالحق أو كان ماذا؟ أو كان بالباطل، سواء كان بالحق أو كان ماذا؟ بالباطل. وهذا التعميم سواء كان الحكم بالحق أو بالباطل، هذا كثير من الفقهاء ذهب إليه، ونسميها رشوة، وأخذ الأموال يكون سحتا، وأخذ الأموال يكون سحتا. فبذل المال للقاضي لأجل أن يحكم له حقا أو باطلا يسمى رشوة، وهو حرام على الراشي والمرتشي، ويكون ماذا؟ سحتا، ويكون ماذا؟ سحتا. وهناك من الفقهاء، وهناك من الفقهاء حينما قال تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل، بالحق أو الباطل، جيد، عممها، سواء كان الآخذ هو القاضي أم المحامي أم غيرهما، عممها السيد الشهيد الصدر الثاني قدس الله روحه الشريفة، سواء كان الآخذ هو القاضي أم المحامي أم غيرهما، على أي حال تحرم الرشوة في باب القضاء، وهي ما يبذل من مال للقاضي للحاكم حتى يحكم له، سواء كان الحكم حقا أو باطلا، هذا نطلق عليه رشوة، نطلق عليه رشوة. الحرمة هنا على الراشي والمرتشي. نعم، يقول المصنف الرشوة على استنقاذ حقا من الظالم، ها بهذا القيد، على استنقاذ حقا من الظالم جاز دفعها، جاز دفعها، جائز ولا يحرم على الراشي ذلك. نعم، تكون الحرمة على المرتشي وهو الظالم، وإن حرم على الظالم ماذا؟ أخذها، وإن حرم على الظالم ماذا؟ أخذها، يعني نريد أن نستنقذ حقا. بعبارة أخرى، أخذ حق الغير ظلم، هذا ماذا؟ حرام. هذا حتى في غير الحكم والقضاء، هذه ملاحظة، في غير الحكم والقضاء إذا أخذ الحق بالظلم فهذا أيضا حرام، حرام إعطاء مال من الأموال. أما الدافع جعل مال من أجل استنقاذ حق فهذا لا إشكال فيه، لكن لا إشكال فيه على الدافع، أما الظالم يحرم ماذا؟ يحرم أخذها، يحرم ماذا؟ أخذها. وكذلك بعض الفقهاء عمم الحكم كذلك أخذ الأجرة، أخذ الأجرة على ما يجب بدله مجانا، كالموظف في شركة يعمل حينما يأخذ أجرة من المراجعين فهذا يكون حراما عليه، يكون حراما ماذا؟ عليه، عليه أخذها. لذلك قال تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو بالباطل، وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فهي جائزة، وإن حرم على الظالم ماذا؟ أخذها، وإن حرم على الظالم أخذها. مسألة 33، وهي ما تخص كتب الضلال، كتب ماذا؟ الضلال. أولا نريد أن نعرف كتب الضلال ما هي. كتب الضلال هي عبارة عن تلك الكتب التي تشتمل على العقائد والآراء الباطلة، هي عبارة عن تلك الكتب التي تشتمل على العقائد والآراء الباطلة، سواء ما كانت مخالفة للدين، لأصل الدين، أو للمذهب، للمذهب الشريف، فهذه هي الكتب الضلال. أو عرفها البعض كتب الضلال هي عبارة عن تلك الكتب التي تؤدي إلى الانحراف العقائدي أو التربوي أو الدين، هي عبارة عن الكتب التي تؤدي إلى الانحراف العقائدي أو التربوي أو الدين. لكن التعريف الأول نراه أسد، أسد وأفضل، وهو كتب ما تشتمل على العقائد والآراء الباطلة، سواء ما كانت مخالفة للدين أو مخالفة للمذهب الشريف. هذه الكتب التي نسميها كتب الضلال حكمها أنه يحرم إبقاؤها والاحتفاظ بها، يحرم إبقاؤها والاحتفاظ بها، وكذلك يحرم بيعها ونشرها وشراؤها، نعم، وثمنها يكون سحتا. لكن متى يحرم كل ذلك؟ يحرم حفظها وإبقاؤها، ويحرم بيعها ونشرها وشراؤها، متى كل ذلك يحرم؟ يحرم إذا احتمل مو علم، لا، مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره. نعم، إذا احتمل ترتب الضلال لنفسه أو لغيره، يعني بسبب حفظها وإبقائها هو لا يأمن على نفسه من الانجرار إلى الانحراف والباطل والعقائد الفاسدة بسببها. يحتمل أنه ينحرف، مو يعلم، لا، بعض الفقهاء قيد بالعلم، سيد الخوي وغيره من الفقهاء مع الاحتمال، يقول حتى مجرد الاحتمال، لو احتمل الإنسان بأن بقاءها يسبب له ضلالا وانحرافا، نعم، فهنا ماذا؟ لنفسه يسبب له ضلال، أو لغيره، أو لأحد من عائلته، أو لغيره من المجتمع، فهنا يحرم حفظها وإبقاؤها، بل يجب تلفها. جيد. وكذلك يحرم بيعها ونشرها، متى؟ مع احتمال الضلال لنفسه أو لغيره، يعني أن البائع إذا احتمل بأن المشتري يضل بسبب هذه الكتب، فحينئذ لا يجوز بيعها، وثمنها يكون سحتا، لا يجوز، أو لغيره. فبالتالي ماذا؟ فبالتالي يحرم حفظها وإبقاؤها مع احتمال ترتب الضلال لنفسه ولغيره، لنفس الشخص أو لغيره، وكذلك يحرم بيعها. أما لو آمن من ذلك من الضلال، علم بأنه لا يضل، أو لا مو آمن من الضلال، بل أو كانت هناك مصلحة أهم. ما هي المصلحة الأهم؟ المصلحة الأهم وهي ماذا؟ كما لو كان الاطلاع عليها لأجل رد هذه الشبهات، لأجل الجواب عن هذه العقائد الفاسدة والانحرافات والضلالات، فهنا تكون المصلحة أهم، حتى يحيط المجتمع حصانة وصيانة، فهنا أيضا جاز حفظها وإبقاؤها. ومن هذه الكتب الضلال، الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها، طبعا هذا كله مع احتمال التضليل بها، وإلا مع عدم الاحتمال، مع العلم بالأمن لنفسها ولغيره، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يحرم حفظها وإبقاؤها، ولا يحرم بيعها. لذلك قال يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم، جاز حفظها وإبقاؤها، الاحتفاظ بها. وكذا يحرم بيعها ونشرها مع احتمال ترتب الضلال. ومنها، من هذه الكتب الضلال، من كتب الضلال، الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها مع احتمال التضليل بها. هذا تمام الكلام في مسألة 33. بقية الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخلنا في كل خير، أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد.